الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في ما يتعلق بالورقات عند قول المصنف رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. هذه المسألة يقصد بها إحدى مسائل الأصول الشهيرة، وهي قاعدة من قواعد الفقه، وهي الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، وتسمى قاعدة الحظر والإباحة. حكى فيها المصنف رحمه الله أقوال العلماء، قال: فمن الناس من يقول إن الأصل إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، ومن الناس من يقول بضد ذلك، ومنهم من قال بالتوقف. فحكى المصنف رحمه الله في المسألة ثلاثة أقوال، وهذا كله وارد على الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، يعني قبل مجيء الدليل من كتاب أو سنة. هل الأصل فيها الإباحة وهو ما أشار إليه بقوله والإباحة، أو التحريم وهو ما أشار إليه بقوله والحظر؟ وينبغي أن يعلم أن محل الخلاف في هذه المسألة ما كان خارجا عن الضرورة، فإنه لا بحث فيه كالتنفس والأكل وما أشبه ذلك مما تقتضيه الجبلة ولا تقوم الحياة إلا به، فهو خارج عما نحن فيه. إنما البحث فيما يتعلق بما خرج عن الضرورات التي لا تقوم الحياة إلا به. قال رحمه الله: فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. وهذا قول بعض الشافعية، وبه قال الظاهرية، وقال به بعض الفرق. علة هذا أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، هذه العلة. وكل شيء ملك لله، فلا يتصرف فيه إلا بإذنه، فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع بإباحته. ولذلك قال: إلا ما أباحته الشريعة. والمقصود بالإباحة الجواز، يشمل الوجوب والندب والكراهة. فالمقصود بالإباحة هنا الإذن. إلا ما أباحته الشريعة، يعني ما أذنت فيه. والشريعة تأذن بالشيء وجوبا، وتأذن به استحبابا، وتأذن به كراهة، وتأذن به إباحة. وليس المقصود بقوله إلا ما أباحته الشريعة المباح الذي يستوي طرفاه، بل كل ما عدا المحرم. فقوله إلا ما أباحته الشريعة، يعني ما أذنت به. وقوله رحمه الله: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يستمسك بالأصل وهو الحظر. يعني إذا لم يرد دليل يدل على الإباحة فالأصل الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على الإباحة. وهذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. أما القول الثاني فقوله: ومن الناس من يقول بضد ذلك. ضد ما تقدم هو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، لأن الله تعالى خلق الأشياء لبني آدم، وخلق الكون، وخلق ما في السماوات، وخلق ما في الأرض لنفع الإنسان، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وإضافة ذلك إلى الناس دليل على الإذن لهم في الاستعمال، لأنهم المقصودون بهذا الخلق. هكذا استدل القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة. واستدلوا بأدلة عديدة من الكتاب ومن السنة ومن النظر والعقل. من ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالآية دلت على أن المحرم مفصل، وما سكت عنه وما لم يأتي تفصيله فهو مباح. هذا نموذج من أدلة القرآن، ونقتصر على إشارات بنماذج من أدلة الكتاب والسنة حتى ما نطيل في هذه المسألة. أما أدلة السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن ما لم يحرم فهو مباح، وأن من كان سؤاله سببا لتحريم حلال في وقت التشريع وتنزل الوحي فإنه من أعظم الناس جرما في المسلمين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثالث في المسألة قوله رحمه الله ومنهم من توقف، أي منهم من لم يحكم بإباحة ولا حظر، بناء على الأصل الذي استند إليه جماعة من أهل العلم، وهو أن العقل لا يقبح ولا يحسن، لا يقبح ولا يحسن، وهذا ما ذهب إليه الأشعرية. طبعا هذه من هذه المسألة لها نوع اتصال بمسألة الاعتقاد، وذلك يتكلم عنها أهل العقائد، لكن مسألة التحسين والتقبيح، والصواب أن العقل يحسن ويقبح، وذاك أن الله تعالى فطر الناس على معان حسنة، فكل أحد لو لم ترد الشريعة يحسن العدل ويحبه بما فطر الله تعالى الناس عليه وبما يترتب على هذا من المصالح والمنافع. فإن التحسين والتقبيح إما أن يكون مصدره ما اقتضته الفطرة والجبلة، وإما أن يكون مصدره تحقيق المصالح المترتبة. وأما نفي أن يكون العقل محسنا ومقبحا بالكلية هذا ليس بصحيح. هذا ما يتصل بهذه المسألة، وأرجح الأقوال فيها هو القول الثاني، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. فصل بعض أهل العلم وقال: الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الإباحة، لكن هذا التفصيل غير وارد، لأنه الأصل في الأشياء، لما نقول أصل في الأشياء الإباحة ما لم يعلم ضرره، لأن الضرر منفي فطرة وعقلا وعادة ثم شرعا، لأن الشريعة حرمت المضر على وجه العموم. فهذا التفصيل ليس بقريب، وإنما الأقوال هي ما ذكره أهل العلم، ثلاثة أقوال في المسألة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل، دليل التحريم، الأصل التحريم حتى يأتي دليل الإباحة، التوقف. قال رحمه الله بعد ذلك: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا لا في العادات، هذا الأصل في العادات، أي في الأشياء، في العادات والأشياء، ليس له علاقة بالعبادات. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. يقول رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل. الاستصحاب دليل من الأدلة، وهو من جملة الأدلة المختلف فيها. فمن أهل العلم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به، فهو أصل من أصول الأدلة المختلف فيها. والاستصحاب في الأصل طلب الصحبة كالاستسقاء، فهو من الاستفعال، والمراد بالاستصحاب هنا المصاحبة، مصاحبة الحال، وهذا كالاستجابة بمعنى الإجابة، فيأتي صيغة استفعال ويراد بها الشيء، أو يراد بها الشيء ذاته. وقوله رحمه الله ومعنى الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هكذا عرف المصنف رحمه الله الاستصحاب، وهو استبقاء ما كان إلى أن يأتي دليل، استبقاء واستمرار ونفاذ الحالة السابقة إلى أن يأتي ما يغيرها. وقد قال بعض أهل العلم الاستصحاب له معنيان، المعنى الأول الحكم بالبراءة الأصلية، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، يعني يستصحب البراءة الأصلية سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. وأما المعنى الثاني فهو استصحاب ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمان الأول، وهذا هو المشهور عند الإطلاق، عند إطلاق الاستصحاب المشهور أنهم يريدون به استصحاب ثبوت أمر في الزمان الثاني لكونه ثابتا في الزمان الأول ولم يأتي ما يغيره. فالاستصحاب في الحقيقة على هذا المعنى يكون تمسكا بحال سابقة، إما بدليل شرعي أو عقلي مع عدم المغير والناقل. وقد اختلف الأصوليون هل يستصحب حكم الإجماع في موارد الخلاف، كمن تيمم لعدم الماء ودخل في الصلاة وأثناء الصلاة رأى ماء، أثناء الصلاة رأى ماء يممه بالصلاة حال عدم الماء مجمع على صحته، هذا إجماع. فلما دخل في الصلاة وجاء الماء في أثناء صلاته هل تستصحب الحالة السابقة فيستمر المصلي في صلاته أم أنه يقطع صلاته؟ الاستصحاب الأول هو استصحاب الإجماع المجيز للصلاة بالتيمم، هل يستصحب ويستبقي؟ فيقال بما أنه شرع في الصلاة على وجه صحيح بالإجماع فإنه لا ينتقض هذا بوجود الماء في أثناء الصلاة. اختلفوا في صحة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، وأكثر أهل العلم على عدم حجيته، وذلك أن موارد الخلاف لا يصح استصحاب الإجماع فيها، لأن الإجماع في صورة مختلفة وفي حال مغايرة، فلا يستصحب حكم الإجماع في الصورة المختلفة إلى الحال التي تغيرت، لأنه يشترط في استصحاب الحال ألا يتغير، ألا تتغير، فإن تغيرت عند ذلك تغير حكمها ولم يصح الاستصحاب. ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اعتباره. هذا ما يتصل بدليل الاستصحاب وهو من الأدلة المختلف فيها. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن إلى آخره. هذا بحث في طرق الترجيح عند التعارض، وكان حريا بالمصنف رحمه الله أن يؤخر بحث التعارض إلى هذا الموضع، لأنه ذكر التعارض بين النصوص، وهنا ذكر كيفية الترجيح. ومما يسلك في النصوص المتعارضة بعد النظر في الجمع والنسخ ينظر إلى الترجيح، وهذا بيان طرق الترجيح. فهذه المسائل مما يتعلق بكيفية الترجيح بين الأدلة عند تعارضها. فقال رحمه الله: فيقدم الجلي على الخفي. طبعا هذا إذا اختلف، يقدم النص الجلي الظاهر على النص الخفي. والجلي والجلاء والخفاء هما مما يتعلقان بالمعاني، فيقدم النص ظاهر الدلالة على النص خفي الدلالة لقوة ما أفاده ظاهر الدلالة وهو الجلي، كان مقدما على ما أفاده خفي الدلالة. قال رحمه الله: والموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب للعلم، مثل لنا أحد بالموجب للعلم، النص القرآني أو النص المتواتر، هذا مثال للموجب للعلم. فيقدم النص، إذا اختلف نص موجب للعلم ونص موجب للظن، قدم النص الموجب للعلم كالنص القرآني والأحاديث المتواترة، فإنها تقدم على الأحاد، إلا أن يكون النص الموجب للعلم عاما فيخصص بالنص الخاص، كما تقدم في مسألة تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة المتواترة بالآحاد فيما سبق من بحث. قال رحمه الله: والنطق على القياس. يقدم النطق يعني الدليل السمعي من القرآن أو السنة على القياس، على دليل القياس. لماذا؟ لأن النطق أقوى وأرفع منزلة، لذلك قدم على القياس. إلا أن يكون النطق عاما، أي النص عاما، فهنا تأتي مسألة هل يخص النص بالقياس، وهذه مسألة تقدمت الإشارة إليها في مبحث التخصيص والعلماء فيها قولان. قوله رحمه الله: والقياس الجلي على القياس الخفي. وهذا واضح، أي يقدم القياس الجلي وهو قياس العلة على القياس الخفي وهو قياس الدلالة والشبه، كما تقدم معنا في مبحث القياس أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس دلالة وقياس قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، أعلاها وأقواها قياس العلة، ثم يليه الدلالة، ثم يليه الشبه. فإذا تعارضت هذه الأقيسة فيقدم قياس العلة على قياس الدلالة، قياس الدلالة على قياس الشبه. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا استصحب الحال. استحضر قاعدة الاستصحاب. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، والمراد بالأصل هنا ما كان عليه الحكم قبل ورود النص، وهو البراءة الأصلية، ما يعرف ببراءة الذمة أو العدم الأصلي. فإذا وجد في النطق ما يغير الأصل، أي ما ينقله من البراءة الأصلية وعدم الطلب إلى ما أفاده النطق من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة. واعترض على المؤلف هذا التعبير لأن الاستصحاب يلجأ إليه عند عدم الدليل مطلقا، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من القياس، وليس فقط الدليل من الكتاب والسنة. لأنه ماذا قال؟ فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، كأنه لا يغير الأصل إلا بإيش؟ بدلالة الكتاب والسنة. ومعلوم أن الأحكام تثبت بالإجماع وتثبت بإيش؟ بالقياس. فلماذا لم يذكرهما؟ اعترض على هذا وأجيب على هذا الاعتراض بأنه ذكر النطق لأنه الأصل في إثبات الأحكام. واضح يا أخوان؟ القياس يرجع إلى النص، الإجماع يرجع إلى النص، فذكروا القياس فذكر النطق لأن بقية الأدلة ترجع إليه. قال رحمه الله بعد ذلك: ومن شرط المفتي، هنا شروع في ذكر أصل يعنى به أو باب يعنى به علم أصول الفقه، وهو المستدل المجتهد الفقيه المفتي في بيان صفاته وأحواله وما يشترط له وما ينبغي له من الآداب. فالأصول كما تقدم البحث فيها يتطرق إلى إيش؟ الأدلة وكيفية الاستدلال والمجتهد وحال المجتهد. تقدم معنا، اضبطوا هذا لأن هذا يمثل لكم الخريطة التي من خلالها تلجون إلى باب بحث أصول الفقه. ثلاثة قضايا يعالجها أصول الفقه: الأدلة التي تثبت بها الأحكام، كيفية الاستدلال بالأدلة، حال المستدل، هذا الثالث. وهنا شرع المصنف رحمه الله في القسم الثالث من العلوم التي يتناولها أو المسائل التي يتناولها علم أصول الفقه، وهو النظر في المستدل. يقول: ومن شرط المفتي، المفتي اسم فاعل من أفتى يفتي فهو مفتن، وأصل الكلمة دائرة على الفتوة، وهي داء في اللغة الحرية والكرم. والمقصود بالإفتاء هنا من المقصود بالإفتاء إبانة الحق لمن سأل عنه، هذا الإفتاء إبانة الحق لمن سأل عنه. فالمفتي هو من يبين الحق عند السؤال، والحق المقصود به هنا الحكم الشرعي، المقصود به هنا الحكم الشرعي. فقوله رحمه الله: ومن شرط المفتي، أي من شرط من يبين الأحكام الشرعية، سواء كان مفتيا أو مجتهدا أو معلما، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول العلم، والعلم بما تستفاد منه الأحكام، وهي الأدلة. لذلك قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. فمن شروط المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصولا وفروعا. ومراده بالأصل دلائل الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، يعني أن يكون عالما بأصول الفقه وهو أدلته الإجمالية. وفرعا أي عنده من المعرفة في الفقهيات وتطبيقات مسائل الفقه ما يكسبه معرفة إجمالية بالفقه، وليس المقصود الإحاطة الكلية بكل ما يكون من مسائل الفقه، إنما أن يعرف الأدلة الإجمالية، وأن يكون عنده حصيلة من الفقه تمكنه من إجابة السائلين، ويقدر من خلالها أن يبين الأحكام الشرعية. وقوله رحمه الله فرعا، يعني المقصود العلم مثل ما ذكرت في مسائل الفروع، مستحضرا لغالب الفقه وجملته. ولا يشترط في المفتي أن يكون حافظا لكتاب الله، على ما ذكر ذلك، على ما ذكر جماعة من أهل العلم، ولا أن يكون محيطا بجميع الأحاديث النبوية، لأن ذلك لا يكاد يتهيأ لأحد. فمن زعم أنه محيط بالسنة فإن ذاك زعم ليس بصحيح. قال الإمام الشافعي: لا تجتمع السنن، أي الأحاديث، كلها عند واحد. فالمقصود أن يكون عنده من المعرفة بالسنة ما يمكنه من الوصول إلى الأحكام. وقوله رحمه الله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي أن يميز بين مسائل الخلاف من مسائل الإجماع. ف يحيط باختلاف العلماء، وليس من ذلك أن يعرف أقوال المختلفين وأعيان المختلفين. يكفي أن يعرف أن هذه مسألة متفق عليها وهذه مسألة فيها خلاف، ولا يلزم أن يحيط بكل الأقوال في مسائل الخلاف، إنما أن يعرف ما اتفقوا عليه مما اختلفوا فيه، ولا يكون ذلك إلا لمن اطلع على أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة والفقهاء. ما فائدة معرفته للخلاف؟ أولا ألا يخرج عن الإجماع، فيميز بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. ثانيا أن يختار من تلك الأقوال ما يكون صوابا. ثالثا، وهذه مسألة ذكرها بعض الأصوليين، ألا يحدث قولا خلاف ما جرت عليه أقوال أهل العلم، لأن ذلك معدود عند بعض الأصوليين خرقا للإجماع. إحداث قول ثالث أو إحداث قول زائد على ما تقدم من خلاف يعده بعض الأصوليين خرقا للإجماع، لأنه يقول لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. فلما انحصرت أقوال العلماء في رأيين، مثلا قول بالإباحة أو قول بالتحريم، فلا يمكن أن يأتي قول آخر ثالث خارج عنهما، لأنه يفضي إلى أن تكون الأمة قد اجتمعت على ضلالة. والصواب أن في هذه المسألة تفصيلا، وهو أن إن كان القول الحادث لا يخرج عن مجمل الأقوال فإنه ليس خرقا للإجماع، وهذا يجري في بعض الأحيان أن يكون القول وسطا بين قولين، فيوافق قول هؤلاء في حال وقول هؤلاء في حال، أو يوافقه في جانب ويوافق القول الآخر في جانب. وقوله رحمه الله مذهبا، أي أن يعرف ما قاله أهل المذهب إذا كان مجتهدا في مذهب أو مفتيا على مذهب، فيجب عليه أن يكون عالما بقواعد المذهب ومسائله ليتمكن من الإفتاء. طبعا هذا بناء على وجوب لزوم مذهب من المذاهب. أما إذا كان لا يلزم وهو الراجح الصحيح، فإنه يكفي أن يكون عالما بالخلاف ولو لم يعرف نسبة تلك الأقوال إلى المذاهب. يقول رحمه الله في الشرط الثاني، ويكون كامل الآلة في الاجتهاد. يحتمل أن يكون مراده في قوله ويكون كامل الآلة في الاجتهاد، يحتمل أن يكون المراد صحيح الذهن، جيد الفهم، رصين العقل، بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها. هذا معنى قوله كامل الآلة في الاجتهاد، يعني في فهمه ونظره وإمكانية جمعه بين النصوص التي ظاهرها الاختلاف. ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره بعد ذلك، حيث قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه، فيقول قوله عارفا بما يحتاج إليه تفسير لمعنى كامل الآلة في الاجتهاد. الاحتمال الأول أن يكون ذا عقل رصين وذهن صحيح وفهم جيد، لا يتشوش عند الاختلاف وتوارد الأدلة المختلفة في المسائل، هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون قوله كامل الاجتهاد بينه بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نحو ولغة. والذي يظهر أن هذا وصف زائد على كمال الآلة، لأن آلة الاجتهاد هي الفقه، هي النظر، هي العقل، هي الفكر، هي التأمل، هذه هي الآلة. وأما عارف هذه مساعدات، معارف مساعدة في الاجتهاد لضمان عدم الخطأ، ولذلك قال وعارفا بما يحتاج إليه في الاستنباط. قد يقول قائل إن اللغة آلة، علمه بها يدخل في قول كامل الآلة، هذا كما ذكرت أنه هذا احتمال في كلام المصنف، لكن فيما يظهر والله أعلم أن الآلة، يمكن القول أن الآلة هنا تشمل كل ما يعين الفقيه على النظر في الأدلة، وقد نص على مهمات، فيكون قوله عارفا هذا من باب ذكر خاص بعد عام، من باب ذكر خاص بعد عام، فالآلة أوسع من أن تكون إحاطة باللغة، إنما هي إحاطة باللغة ودقة في الفهم ودربة في مطالعة النصوص والتوفيق بينها، وهذا فتح، هذا فتح من الله عز وجل يهبه من يشاء. يقول رحمه الله: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نحو ولغة، وذلك بإتقان القدر القدر الضروري والمحتاج إليه من اللغة، وليس المقصود التعمق والدخول في تفاصيل خلاف النحويين، فهذا شأن آخر خارج عن محل البحث، إنما المقصود أن يكون عنده إحاطة إجمالية في اللغة تمكنه من فهم النصوص وإدراك معانيها. قوله رحمه الله: معرفة الرجال، هذا أيضا من آلات الاجتهاد، معرفة الرجال وهم رواة الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام، فيعرف طرفا من الجرح والتعديل، والمقصود بالمعرفة هنا الإحاطة التي من خلالها يتمكن من التمييز بين الصحيح والضعيف، وإنما ذكر معرفة الرجال لأنها المفتاح الذي من خلاله يعرف ثبوت الحديث من عدمه، وهذا فيما زاد على النصوص التي تلقتها الأمة بالقبول فيما عدا البخاري ومسلم. قال رحمه الله: وتفسير الآيات، أي عارفا بتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، فيكون عنده فهم لما يتعلق بآيات الأحكام، إدراك معانيها ومدلولاتها، وكذا في أحاديث الأحكام. هذا كله عائد إلى الشرط الثاني من شروط المجتهد أو من شروط المفتي، وهو أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وذكر جملة من الآلات: معرفة الرجال، معرفة اللغة والنحو، ومعرفة الرجال، ومعرفة تفسير الآيات، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال: ومن شرط المستفتي، هذا الشرط الثالث أو الثاني، هذا انتقال إلى البحث في شروط المستفتي، بعد أن فرغ من ذكر شروط المفتي انتقل إلى المستفتي. ولنعلم أن الشروط التي ذكروها في المفتي ذكر هنا اختصار لتلك الشروط، وإلا بعضهم يبسط وبعضهم يذكرها في المجتهد ويقتصر في ذكرها في المجتهد عن أن يذكرها في المفتي. والمصنف رحمه الله قدم ما يتعلق بالمفتي، وكان الحق والأولى الذي جرى عليه أكثر الأصوليين تأخير ذلك إلى ما بعد ذكر مسائل الاجتهاد. قالوا: من شرط المستفتي، أي من يطلب الجواب في حادثة معينة ومسألة خاصة يحتاج فيها إلى بيان. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. ومن هم أهل التقليد؟ هم من لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. وهنا ذكر مصنف التقليد، والتقليد هو أخذ القول من غير حجة، هذا معنى التقليد، سيأتي تعريفه في كلام مصنف رحمه الله. إنما مقصوده في المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فإن كان من أهل الاجتهاد فإنه لا يستفتي، بل يجتهد ويبذل وسعه لإدراك المسألة، لذلك قال: فيقلد المفتي في الفتوى. يقلد أن يأخذ ما ذكره المفتي في المسألة، وقوله فيقلد المفتي في الفتوى أي وجوبا يجب عليه أن يأخذ قول المفتي الذي استفتاه، لأنه الواجب عليه، الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنما سؤال أهل الذكر لأخذ أقوالهم، فكان الواجب عليه السؤال لأخذ قول من استفتاه. وقوله فيقلد المفتي في الفتوى في إشارة إلى مسألتين. المسألة الأولى أن المستفتي ليس له أن يقلد كل أحد، بل يقلد من اجتمعت فيه الشروط المتقدمة، لا بد أن يكون مفتيا توفرت فيه الشروط من أهل الفتوى. الثاني أن التقليد يجوز فقط في مقام الفتوى أي الأقوال، وأما الأفعال فليست محلا للتقليد، فلا يجوز أن يقلد المفتي لأنه فعل كذا. لماذا؟ لأن الأفعال يعتريها احتمالات واردة كثيرة، أما الأقوال فهي أقل احتمالا، ولذا كان التقليد للأقوال وليس للأفعال. قال رحمه الله وليس للعالم، بعد أن بين حكم المقلد قال وليس العالم أن يقلد، يعني لا يجوز العالم أن يقلد غيره، والعالم هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، وهذا هو المشهور عند الأصوليين، ولا فرق في ذلك بين أن يقلد من هو أعلم منه أو من هو مثله أو من هو دونه، فلا يقلد مطلقا سواء كان التقليد لمن هو أعلى منه أو لمن هو مثله أو لمن هو دونه، بل يجب عليه أن يجتهد ليصل إلى حكم الشريعة. واستثني من ذلك حالان أجاز فيها للعالم التقليد. الحال الأولى أن لا يصل إلى نتيجة في اجتهاده، أن يجتهد ولا يظهر له شيء، فهنا له أن يقلد. والحال الثاني التي أجازوا فيها للعالم أن يقلد إذا كان الأمر يفوت ولا بد من قول حاضر ولا يمكنه الاجتهاد، وهذا أولى من أن نفصل هذا التفصيل. نقول أن الأحوال التي يجوز فيها التقليد أن يجتهد ولا يظهر له شيء. اثنين، أن لا يتمكن من الاجتهاد إما لفورية المسألة أو غير ذلك من الأسباب، أن لا يتمكن من الاجتهاد، ففي هذه الحال له أن يقلد. وقيل يقلد، هذا القول الثاني في العالم، وقال وليس العالم أن يقلد. وقيل حكى القول الثاني وهو جواز التقليد، فقال وقيل يقلد أي يجوز له التقليد مطلقا، ونقل هذا عن سفيان الثوري وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وحكي عن محمد بن الحسن
أنه يجوز له تقليد من هو أعلى منه فقط، وقيل غير ذلك. هذه الأقوال في مسألة تقليد العالم. والمؤكد أن كل من كان عالما ومتمكنا من المعرفة فلا يقلد غيره، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان يعلم أو يمكنه العلم فالواجب عليه أن يبذل وسعه للوصول إلى الحكم. قال رحمه الله والتقليد، هذا تعريف التقليد، يقول والتقليد قبول قول القائل من غير حجة، قبول قول القائل من غير حجة. فالتقليد مأخوذ من القلادة وهي ما يوضع في العنق، فلما كان المقلد يقبل قول غيره ويلزمه قول غيره إذا كان غير مجتهد كان كالقلادة التي توضع في العنق. وقوله رحمه الله قبول قول القائل من غير حجة، ليس المقصود أنه لا دليل عند القائل، لكن لا يلزم المفتي أن يبين الدليل، ولا يتوقف المقلد عن العمل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل بذاته، فليس شيء مما يأمر به إلا وأمره دليل، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يذكر الله في أخذ قول النبي أو نبي من الأنبياء أنه تقليد، لم يذكر الله أن ذلك تقليد، بل ذلك اتباع. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال جل وعلا فاتبعوه لعلكم تهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كل ما ذكر من أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يذكر على وجه الاتباع أو بمسمى الاتباع أو الطاعة أو الأخذ ليس في شيء من ذلك ذكر التقليد. قال ومنهم من قال التقليد هذا تعريف آخر قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، وهذا ليس بعيد عن الأول لكن فيه أنه يجهل مأخذ القول، وهو قريب من قول من قال التقليد قبول قول القائل من غير حجة. يقول فإن قلنا إن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبوله فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا حقيقة ليس بصحيح حتى لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الأحكام بالقياس، فإن أخذ قول كما ذكرنا أخذ قوله امتثال وعمل بما أمر الله تعالى واقتساء واقتداء ليس في ذلك شيء من التقليد. قال وأما الاجتهاد، قال رحمه الله وأما الاجتهاد هذا آخر المباحث التي ذكرها المصنف في هذا الباب. قال وأما الاجتهاد، الاجتهاد افتعال في اللغة ومعناه استفراغ الوسع في تحصيل الشيء معقود من الجهد أو الجهد، وهو استفراغ الوسع في تحصيل شيء، وعادة لا يطلق الاجتهاد إلا على ما في تحصيله وإدراكه مشقة وكلفة. فتقول اجتهدت في حمل الصخرة أو اجتهدت في حمل المتاع، لكن ما تقول اجتهدت في حمل النواة لأنها لا مشقة فيها. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف بقوله فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، هذا تعريف للاجتهاد اصطلاحا، والغرض هنا يشمل كل مقصود لكن المقصود بالغرض هنا الحكم الشرعي. فقوله فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض أي بلوغ الغاية والمقصود وهي الوصول للأحكام الشرعية. فإن اجتهد في الفروع الآن بعد أن ذكر تعريف الاجتهاد انتقل إلى بعض مسائل، فقال فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إن اجتهد في الفروع أي المسائل الفروعية وهي مسائل الأحكام، فخرج بذلك مسائل الأصول وهي العقائد، فهذا إن أصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، كل مجتهد مصيب أي أنه مصيب حكم الله تعالى أي أنه أصاب في مراد الله عز وجل، وهذا مبني على أن حكم الله تعالى في حقه هو ما توصل إليه باجتهاده، وهذا قول الباقلاني والأشعري وجماعة. وقال جماعة من أهل العلم إن الحق في مسائل الفروع واحد، وهو الذي يحبه الله، وما عداه فهو خارج عما يحبه الله عز وجل وخارج عن الحق، لكن من اجتهد في إصابته ولم يبلغه فهو مأجور عن اجتهاده، ولا يقال إن الحق متعدد. فالذي مثلا يرى وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل يرى أن من ترك الوضوء قصر فيما يجب عليه، فلا يمكن أن يقول الحق عند الله في هذه المسألة هل يجب الوضوء أنه يجب ولا يجب، الحق واحد إما أن يجب أو أنه لا يجب. الحق الذي عند الله، لكن بالنظر إلى المجتهدين الحق متنوع باعتبار اجتهاداتهم في الوصول إليه، لكن الذي عند الله شيء واحد، وهو إما أن يجب فيوفق إليه من قال بالوجوب، أو لا يجب فيوفق إليه من قال بعدم الوجوب. لكن غير لكن فيما يتعلق بالأجر والمثوبة يكون التفاضل بين من أصاب ومن لم يصب. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلال من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فهذه المسألة يجب أن يتنبه إليها، أن خلافهم في هل كل مجتهد مصيب هي في الفروع لا في الأصول. في الأصول متفقون على أن كل من خرج عن دين الإسلام فإنه من أهل الضلال، وذلك أن الله قد أقام الأدلة القاطعة الجلية الظاهرة على صحة ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا حجة للمحتج. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالأدلة والبراهين الدالة على صحة ما جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا نظير لها، بل هي في غاية الجلاء والوضوح. قال رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في فروع المصيب قوله من اجتهد فأصاب فله أجران، ومجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وهذا ظاهر حديث الصحيحين حتى عن ابن العاص رضي الله عنه. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين المجتهدين، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ومعنى هذا أنه أخطأ في الحكم الذي قضاه الله تعالى وشرعه. قال: والمدلى الدليل، يعني وجه الدلال، من أين استفيد الحكم من هذا الدليل؟ أن النبي خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، وهذا واضح بعيد. بعد ذلك يجي شيء والله أعلم بالصواب. هذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. الورقات مررنا عليها وطوفنا بين مباحثها على وجه الاختصار، وهي حرية بالعناية من طالب العلم، وشروحها كثيرة، وفيها من العلم الغزير ما يغني عن المطولات لمن اهتم بها واعتنى بأصولها. فهذا هو علم أصول الفقه فعرضناه في هذه المجالس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات، وأن يرفعنا بها عنده، هي من مجالس الذكر، وأن يرزقنا وإياكم بصيرة في الدين الفقه في التأويل والعمل بالتنزيل. وصلى الله وسلم على نبينا